قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب إسباغ الوضوء باب ما جاء أو باب
ما جاء
باب ما جاء في إسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء يكون بدلك الأعضاء واستيعابها والتحقق من وصول الماء إلى جميع أجزاء المغسول، ويكون ذلك أيضا باستيفاء العضو وتجاوزه يعني قليلا مثل غسل اليدين يتجاوز المرفقين يعني يشرع في العضد يعني يدخل فيه. وهذا هو أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرع في العضد بمعنى يتجاوز المرفق ويدخل في العضد فيغسله فيكون المرفق دخل وتكون الغاية دخلت في المغية. فقال الله عز وجل وإذيكم إلى المرافق، المرافق هي الغاية والغاية داخلة في المغية يعني أنها مغسولة تبعا لليد وليست خارجة عن غسل لأنها غاية داخلة في المغية، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم حيث فعل ذلك وبين ذلك بفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويكون أيضا بغسل ثلاثا اثنتين او ثلاثا وهي افضل لان هذا ايضا من الاسباب، والانسان ياتي بالكمال المستحب والكمال المستحب هو الثلاث ودونها الاثنتين، والواحدة هي المجزئة التي يحصل بها اداء الواجب. فاذا اسباغ الوضوء يحصل بهذه الاحوال، كون الانسان يعني يدلك الاعضاء المغسولة وكونه يعني يكمل المقدار المغسول ويتجاوزه قليلا حتى يشرع او يدخل في العضد بالنسبة لغسل اليدين، وكذلك ايضا يغسل ذلك ثلاث مرات، فان هذا هو اسباغه. وقد اورد ابو عيسى رحمه الله حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما ينخى الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. وهذا الاستفهام من الرسول صلى الله عليه وسلم او العرض على اصحابه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه، هذه فائدتها ان يتهيأ السامعون الى هذه الامور التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، هذه التي ينحى الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، اذا ذكرت في التمهيد وذكر يعني الاستفهام الذي يجعل الإنسان يتهيأ ويستعد فيكون أمكن له في ضبط الشيء الذي سيتلى عليه. وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بأمور متعددة تؤدي هذا المعنى، مثل هنا يعني يقول مثلا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، اثنتان في الناس هما كذا، خمس من الفطرة. فإذا ذكر العدد ذكر قبل أن يذكر المعدود شيء يدل على العدد يجعل الإنسان يتهيأ لمعرفة المعدود بحيث يطالب نفسه بالعدد، وإن لم يستكمله معناه أنه فاته شيء وأنه سقط عنه شيء. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فإن هذا مما يشوق السامع إلى معرفة هاتين الكلمتين التي وصفت بهذه الأوصاف العظيمة، كونهما حبيبتان الرحمن وثقيلتان في الميزان وخفيفتان على اللسان، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكان من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه أنه يمهد للشيء الذي سيبينه بشيء يحفز الهمم إليه ويجعل الإنسان متيقظا متنبها مستعدا لاستيعاب ما يقع عليه. وكذلك أيضا مثله حديث معاذ بن جبل كان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله كرر ذلك ثم قال أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله رسول الله ورسوله أعلم. ثم أنه فلم بين ذلك فإنه بين ذلك أن مثل هذا التمهيد يدل يحفز السامع إلى الاستعداد والتهيؤ. فقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم وهذا عرض على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يمحو الله به الخطايا يتجاوز عنها ويغفرها ويسترها وتذهب كأنها لم تكن أو أنها تمحى يعني من صحف الكتبة وهم الملائكة الذين يكتبون السيئات فيكون محو بهذا وبهذا يعني بكونها تذهب وتزال من ما كتب الحفظة أو من كتابة الحفظة وكذلك أيضا يغفرها الله ويتجاوز عنها فلا تنافي بين التفسيرين. ويرفع به الدرجات يعني في الجنة ويرفع به الدرجات في الجنة فيزداد الإنسان علوا إذا كان ممن وفقه الله عز وجل يكون من الجنة يزيده الله عز وجل علوا ويزيده رفعة في الجنة. ومعلوم أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض بعضها أعلى من بعض. قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على المكاره كل إنسان يستعمل الماء ومع وجود ما يؤثر عليه كان يكون الماء باردا والليل والوقت باردا فكون الإنسان يصبر على الطاعة ولا شقت على النفوس يصبر على الطاعة ولا شقت على النفوس لأن هذا من طاعة الله عز وجل وهذا من المكاره يعني الأشياء التي يعني فيها شيء عن النفس بحيث أنها لا تريدها ولكنها يتجاوزها ويستهونها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك الذي مادت له النفس يعني إلى تركه وإلى السلامة منه يقدم عليه لوجود الفضل العظيم والثواب الجزيل وهذا متعين عليه. ويمكن الإنسان أن يسخن الماء يمكن يسخن الماء وله أن يسخن الماء لكن كونه يأتي بشيء وكذلك أيضا يخرج من بيته في الشتاء والبرد خارفا أو يخرج والجو حارا والشمس شديدة الحرارة يعني معنى أنه يقدم على الطاعة ولو شقت على النفوس وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني الطريق الموصل إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب والإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مادت لها النفوس يصبر عن المعاصي ولو مادت لها النفوس لأن العاقبة وقيمة ويصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة. فإسباغ الوضوء على المكاره يعني كل إنسان يتوضأ وفي الشتاء وفي البرد والماء باردا ويصبر على ذلك ويحب ذلك ويفرح بذلك لكونه يؤدي عباده وسيؤدي عباده لله عز وجل ويخرج في شدة البرد أو في شدة الحرارة كل هذا من المكاره التي لا تميل إليها النفوس ولكنها تستهون وفي سبيل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره. وكذلك أيضا كل إنسان يكون في الليل في الشتاء قد يعني طاب له الفراش وطاب له النوم وفي مكان دافئ ثم يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فيقوم ويهب ثم يتوضأ ويخرج إلى المسجد كل هذا من الصبر كل هذا من 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 الصبر على الطاعات ولا شقة عن النفوس. الصبر على الطاعات ولا شقة عن النفوس. والطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب ويحتاج إلى صبر. صبر على الطاعات وصبر على المعاصي. صبر على الطاعات لأن الصبر عليها يجعل العاقبة حميدة، وصبرا على المعاصي لأنه بصبره تكون العاقبة حميدة. وإذا لم يصبر وأقدم على المعاصي وما تميل إليه النفس فإن العاقبة تكون وخيمة والعياذ بالله على المكاره. وكثرة الخطأ إلى المساجد، وذلك بالترداد إليها وتكرر الذهاب إليها، وأن الإنسان يحرص على أن لا تفوته صلاة، يحرص على أن لا تفوته صلاة، ويبادر إلى الذهاب إلى المسجد، يبادر إلى الذهاب إلى المسجد، فيتكرر ذلك من في جميع الصلوات، فلا ينتهي من صلاة إلا وهو مستعد ومتهيئ للصلاة التي بعدها، لا ينشغل عنها بشاغل ولا يشغل نفسه بشيء يحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المسجد، شغله الشاغل المسجد وتفكيره في المسجد، إذا خرج المسجد يفكر متى يعود المسجد، يفكر متى يعود المسجد، فقد يعود إليه قبل الأذان وقد يعود إليه من حين ما يسمع الأذان، المهم أنه مشغول في المسجد. وهنا أذكر قصة سمعتها قريبا عن أحد العوام. واحد من العوام كان في هذه المدينة المباركة، وكان في يوم من الأيام قيل إنه فاتته صلاة الفجر، فاتته صلاة الفجر، فتأثر وحزن وذاق صدره وتألم، ثم إنه أراد أن يتدارك هذا الشيء فذهب إلى المسجد النبوي وجلس فيه حتى صلى العشاء يوم كامل، يريد أن يعاقب نفسه على هذا الذي حصل له، يعاقب نفسه بهذه العبادة وبهذا الفعل، كونه فاد في صلاة الفجر هذا شيء ليس بالهين، يعني معناه أنه أمر عظيم كل إنسان يتخلف عن الصلاة. وكثرة الخطأ إلى المساجد، ومعلوم أنه قد جاء في الحديث أن الإنسان عندما يذهب المسجد يرفع له بكل خطوة درجة ويحق عنه خطيئة، وهذا في الذهاب والإياب أيضا، ليس خاصة في الذهاب حتى في الإياب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن رجلا قال له أو قيل أنه قيل له ألا تتخذ لك يعني حمارا أو ألا تتخذ لك بيتا، قال إني أريد أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي يعني حسنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد جمع الله لك ذلك كله أو كتب الله لك ذلك كله، فليس الأمر مقصورا على الذهاب فقط بل حتى الإياب، حتى وهو آيب يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة، يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة. وهذا هو شأن الذي يكون قلبه معلق بالمساجد، لا ينتهي من صلاة إلا وهو يذكر الصلاة التي تليها أو الصلاة التي بعدها، وهو مشغول بها. وأذكر يعني كلمة سمعتها عن يعني من أحد الفضلاء، وكان له ابن وحيد، وقال يعني إنني أحب أن يكون وحيدي لو كان عاملا يحمل الطوب أو اللبن على ظهره إلى الدور العاشر أو الدور التاسع، ولكنه إذا سمع الأذان هب إلى الصلاة وأقبل على الصلاة، وهذا بخلاف الناس الذين مشغولون في أعمالهم الدنيوية، وإذا نودي للصلاة واضطروا إلى أغلاق الأبواب أبواب المتاجر صاروا يتسكعون في الشوارع حتى يفرغ من الصلاة، ثم يعودون إلى متاجرهم وإلى دنياهم، فهم لا يهمهم إلى الدنيا ولا يهمهم إلا التشاغل بالدنيا ومتاعها، ولا يحسبون حسابا للدار الآخرة وما فيها من الفضل وما فيها من الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وسواء كان ذلك في المكث في المسجد بحيث يجمع بين الصلاتين وينتظر يصلي ثم ينتظر، أو أنه إذا ذهب هو مشغول في انتظار الصلاة التي بعدها متى يأتي وقتها حتى يذهب إليها سواء قبل الأذان أو بعد الأذان، لأن هذا يدخل كله تحت انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولكن إذا حصل انتظار في المسجد وانشغل الإنسان بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل لا شك أن هذا هو الأتم وهو الأكمل. ثم قال فذلكم الرباط، ذلكم الرباط يعني هذا هو الرباط في الخير والرباط على الطاعة والمداومة عليها. والرباط مشهور بأنه الذين يكونون في الحدود في حدود بلاد المسلمين يصدون الأعداء عن الوقوع في أو الوصول إلى بلاد المسلمين، فهم على أطرافها يعني يذبون عنها ويسهرون لحفظها من دخول من يفسد ويضر. وكذلك أيضا الاستعداد للجهاد وكل إنسان يعني عد نفسه للجهاد، فهذا هو الرباط. وهذا أيضا الذي كل إنسان معلق قلبه في المساجد وحريصا على الصلوات الخمس يؤديها في المساجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة، هذا من الرباط الذي هو الملازمة، الملازمة الشيء الذي فيه جهاد النفس وفي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر هو السعدي وثقة أخرج أصحاب كتب السنة لأبي داود.
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
العلاء بن عبد الرحمن الفرقي هو صدوق.
ربما وهم.
نعم.
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد.
في جزء القراءة.
في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو.
ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
قال وحدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن العلاء نحوه.
عن العلاء اللي في الرسالة الأولى من عبد الرحمن نحوه يعني نحو ما تقدم، يعني كلمة نحوه يعني معناه أن فيه اتفاق في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ، وهذا بخلاف كلمة مثله، لأن كلمة مثله تعني المماثلة في اللفظ والمعنى. وفيه أنه قال فذلكم الرباط
ثلاثا
فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وهذا تأكيد لهذا المعنى لأن التكرار يدل على التأكيد وعلى الاهتمام بهذا العمل وأنه بهذه المنزلة الرفيعة العالية.
قال أبو عيسى وفي الباب عن علي.
علي رضي الله عنه مرة ذكره.
وعبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو مرة ذكره.
وابن عباس
أيضا مرة ذكره.
وعبيده ويقال عبيده بن عمرو.
وعبيده ويقال عبيده بن عمرو وهو
ليس من رجال التقريب.
ليس من رجال التقريب وليس هو عبيده بن عمرو السلماني. عبيده بن عمرو السلماني هذا من التابعين وهو الذي يروي عن علي رضي الله عنه.
حديثه في مسند أحمد بأسانيد رجالها ثقات. وعائشه وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي.
وعبد الرحمن بن عائش هو
يقال له صحبة أخرج له الترمذي.
الترمذي؟
نعم.
يقال له صحبة أخرج له الترمذي.
وأنس.
وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي وهو ثقة عند أهل الحديث. يقول السائل هل للإنسان أن يتعمد